إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إن الله حكم قسط، هلك المرتابون. أيها الأفاضل، محاضرة اليوم كما سبقها وكما سيأتي عناوين مهمة ومواضيع كبيرة الحاجة إليها ماسة، نظرا لما نمر فيه من أمور عظام وأحداث جسام. محاضرة اليوم بعنوان خطورة التكفير. والتكفير أيها الأفاضل أعظم فتنة رزيت بها أمة الإسلام، وهي أول بدعة ظهرت في المسلمين. والفتن كلما تأخر الزمان بالناس ودنوا من الساعة زادت عليهم. فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. وهذا فيه أن الفتن تلتبس فيها الأمور وتعمى فيها الأبصار ويضيع الدين ويرد على القلوب ما يمنعها من معرفة الحق، فلها سكرة وظلمة. قال حذيفة رضي الله عنه: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة، ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة الهرج. فقيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: أكثر مما نقتل الآن، إنا نقتل كل عام أكثر من 70,000. قال: ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. قالوا: سبحان الله، ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: لا، إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخرف لهم هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. والحديث عند أحمد، وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة الهرج. قلنا: وما الهرج؟ قال: القتل. القتل، حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وأباه. قال الراوي: فرأينا من قتل أباه زمن الأزارقة، فرأينا من قتل أباه زمن الأزارقة. والأزارقة فرقة من الخوارج من أتباع نافع ابن الأزرق، كانوا يبيحون دم الأطفال والنساء ممن لم يكن في عسكرهم، وكان من عادتهم في من هاج إليهم أن يمتحنوه فيسلموه رجلا ممن يخالفهم مع أولاده، ثم يأمرونه بقتلهم، فإن فعل قبلوه معهم، وإلا قتلوه. ويزعمون أن أطفال مخالفيهم مشركون مخلدون في النار، وأن دار مخالفيهم ديار كفر، ويحرمون قتل اليهود والنصارى والمجوس، ويكفرون بالكبائر، بل يكفرون كل من ليس منهم من المسلمين، ويسمون من لم يهاجر إليه مشركا وإن كان موافقا لهم في معتقدهم. وهذا الفكر واقع مشاهد في عصرنا، وفكر الخوارج يتجدد. فقد شاهد الناس في عصرنا من قتل أباه وأمه وهو يكبر ويرحب أصحابه به من شدة الانغماس في هذه الفتن الجارفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج: كلما ظهر قرن قطع، كلما ظهر قرن قطع، كلما ظهر قرن قطع، ذكر ذلك أكثر من 20 مرة حتى يخرج الدجال في بقيتهم. وإذا ذكر التكفير يذكر معه الخوارج والتقتيل. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن. وهذا من البلايا. إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام اغتره الشيطان إلى ما شاء الله، وفي رواية اعتزل إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره، أي انسلخ من الإسلام ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. فقال حذيفة: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي. هذا الحديث أيها الأفاضل واقع مر أليم وبلاء منتشر عميم. إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن، هذا يجعل الناس يثقون به ويعظمونه ويقبلون كلامه. قال: حتى إذا رؤيت بهجته عليه، نور القرآن وضياء الطاعة والدين، وكان ردءا للإسلام، أي ناصرا ومعينا ينافع عن المسلمين ويظهر الغيرة على الدين، اغتره الشيطان إلى ما شاء الله. يرى نفسه العالم الفاهم للدين كما ينبغي، المجاهد القائم بنصرة المسلمين، ويرى غيره مخذل يزين له الشيطان عمله، اغتره الشيطان. يرى غيره عميلا من عباد السلاطين أو من أتباع السلاطين، مخالفين للإسلام جاحدين به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يظهر الإسلام حتى تخوض الخيل في البحار، وحتى يختلف التجار في البحر، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن فيقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه فقال: هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم، من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. وهذا الوصف من أبرز أوصاف الخوارج الذين يغويهم الشيطان بجهلهم ويلبس عليهم لخفة عقولهم. وقد وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: قوم أحداث الأسنان، أي صغار ليس فيهم من الكبار أحد. لذلك لما ذهب ابن عباس يناظر الخوارج في زمن علي رضي الله عنه قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس فيكم منهم أحد، أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، عقولهم فيها طيش، ولذلك الفتن تستفزهم والأحداث تحركهم والحماسة تدفعهم. قال: يقولون من خير قول البرية، كلامهم يستدلون بالكتاب، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وقال عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، كما قال ابن عمر: أتوا إلى آيات أنزلت في المشركين فجعلوها في المؤمنين. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. وجاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة. والخوارج من أعظم أسباب الاختلاف والفرقة. قال: قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل. ولذلك الخوارج من صفاتهم البلاغة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، هم شر الخلق والخليقة يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. قال اغتره الشيطان إلى ما شاء الله، وفي الرواية الأخرى اعتزل إلى ما شاء الله. وهذا الاعتزال واقع ملموس، يعتزل المسلمين وجماعة المسلمين وإمام المسلمين. ومن لوازم الاعتزال لابد أن يبرر اعتزاله، فيبدأ بالطعن في إمام المسلمين وفي جماعة المسلمين ويكفرهم وينضوي على جماعته وحزبه، ويرى هو الإسلام فقط، ويرى غيره أنه على ضلال وأنه مخالف للدين. قال ابن تيمية عن الخوارج: فهؤلاء أصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا، ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها. يرون جماعة المسلمين وإمام المسلمين مخالفون للعدل ضالون، وهذا يترتب عليه تكفيرهم، ثم يرتبون على الكفر أحكاما، فيستحلون التفجير والتقتيل والأموال والأعراض. وقال رحمه الله: والفرق الثاني في الخوارج أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب، ودارهم هي دار الإيمان. اعتزل إلى ما شاء الله. الاعتزال سببه كما تقدم من كلام ابن تيمية أن الدار دار كفر وحرب، هذا اعتقاده، وهذا أمر تقوم عليه الجماعات الخارجية التي تسمى في عصرنا إسلامية، والإسلام منها براء، لأنها ليس هذا من هدي الإسلام في شيء. حتى قال أبرز من أحيا هذا الفكر في تفسيره المشهور الظلال: والرجل كما قال العلماء إذا أحدث يذكر حتى يحذى، وإلا إذا سكت أنت وسكت أنا، كما قال الإمام أحمد: متى يتعلم الجاهل الصحيح من السقيم. وهذا الكتاب وغيره من مؤلفات هذا الرجل هي في الحقيقة منهل الشباب الثائر ومورد أهل التكفير. قال في المجلد الرابع صفحة 2122: قال ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. الدول كلها ليست مسلمة، والمجتمعات كلها ليست مسلمة حتى لو أذنوا. ولذلك قال في موضع آخر في المجلد الثاني: قال قد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين للبشرية بلا إله إلا الله، يعني أن الناس في الجاهلية، واستدار الزمان كحال يوم بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول هو المسلم عليه الصلاة والسلام، والأمة كلها كفر وجاهلية في ضلال مبين. قال لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين للبشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله، يعني المؤذنون يرددون لا تنفعهم هذه لأنهم جاهليون مرتدون. وقال لا نجاة للعصبة المسلمة، يعني حزبه وجماعته، لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها العذاب إلا بأن تنفصل عقديا وشعوريا ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومها، حتى يأذن الله لها بقيام دار إسلام تعتصم بها، وأن ما حولها ومن حولها ممن لم يدخلوا فيها دخلت فيه جاهلية وأهل جاهلية. وقال إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم. فلما رتب هذا الحكم وكفر هذا التكفير العام ورأى المجتمعات خارجة عن الدين، لابد لها من فتح جديد وغزو أكيد. ولذلك قال لا مندوحة للمسلمين. من المسلمون؟ أنتم؟ ليس هذا عنده. قال لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المشهود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها. وهذا في الحقيقة خلاصة دعوتهم. إذا كان المجتمع جاهلي كيف تفعل معه؟ هل تأخذ الحكم أم تدعوه للكتاب والسنة؟ ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل وأتى المجتمع الجاهلي؟ هل أقام الحكم أم دعاهم للتوحيد؟ عرضوا عليه الحكم فنبذه. وهؤلاء لابد من السعي وراء تغيير نظم الحكم في بلدانهم التي يسكنونها. وهذا الفكر أيها الأفاضل وللأسف الشديد مترسخ عند كثير من قادة هذا الحزب، بل ألف من جاء بعد هذا ممن نصره وأيده ونشر كتبه كتابا سماه جاهلية القرن العشرين، صرح فيه في مواطن عدة بتكفير المجتمعات الإسلامية المعاصرة. ولذلك جعلوا أنفسهم الجماعة والدولة وأمروا الأمة أن تنضوي تحت حزبهم وجماعتهم حتى يخرجوا من الكفر والشرك ويقيموا الدولة في هذا الحزب وفي هذه الجماعة. حتى قال الصاوي في كتابه الثوابت المتغيرات، قال: والأصل في ذلك كله أن الحركات الإسلامية اليوم بمثابة الجيوش التي ينبغي أن تنتظم فيها الأمة كلها على اختلاف نحلها ومشاربها. لماذا؟ قال: لدفع فتنة الكفر والردة ودرء خطرهما عن دار الإسلام، فهي البديل عن الدولة الإسلامية. البديل هو الحزب وهي الجماعة فقط، لا توجد دولة إسلامية. لابد من إقامة الدولة الإسلامية. ما هي؟ ينبغي للأمة أن تنضوي تحت هذه الجماعة، وهذه الجماعات كلها تعتبر جيوش لهذه الجماعة، والدولة الإسلامية هي هذه الجماعة. وهذا في الحقيقة مصادم لقول النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر حكام الجور والسلاطين الظلمة الذي يدعون إلى جهنم، دعاة على أبواب جهنم، ذكرهم أنهم سيأتون في آخر الزمان. فأسأله حذيفة عن الذي يجب عليه إن أدرك ذلك، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يعني إذا لم يكن جماعة ولا إمام تنضم تحت هذه الجماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. إلى متى؟ ولو أن تعض بأصل شجرة. هذا فيه دلالة على شدة الأمر، وأن الذي يستمسك بهذا منبوذ يقع في حرج نفسي كبير. قال: حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ولكن هؤلاء والحديث صحيحين لا يقرون بجماعة إلا بجماعتهم، ولا يقرون بحكومة إلا إذا كانت من حزبهم. حتى قال علي العشماوي، قال: من أراد أن يلحق بنا فهو مسلم، ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر.